أن يؤذن وأن يقن دون أن يكون ذلك سنة، وإنما يكون ذلك مباحا. والرأي الثالث التفريق، الرأي الثالث التفريق بين الأذان والإقامة، فيسن لهن الإقامة دون الأذان، الأذان ليس سنة لهن وإنما الإقامة سنة لهن ما دام صلين جماعة. وهذا القول كما سلف لنا، هذا القول هو أقرب الأقوال، هذا القول هو أقرب الأقوال. فنقول الأقرب بذلك أن الإقامة بالنسبة للنساء إذا اجتمعنا يقول بأنها سنة، لأن الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، والنساء كالرجال في هذه المسألة. بخلاف الأذان، فإن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله، وفرق بين الرجل والمرأة فيها الباب. أن المرأة إذا صلت وحدها فإنه لا يشرع لها لا أن تؤذن ولا أن تقيم، إذا صلت وحدها فنقول بأن الأذان والإقامة هذا ليس مشروعا لها وليس من السنة، لأن هذا لم يرد به الشرع بالنسبة للمرأة، ولم يعهد عن نساء الصحابة، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء. فالشرط الأول أن يكون رجالا، الشرط الثاني أحرارا، الشرط الثاني أحرارا، فالأحرار يخرج الألقاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الأذان والإقامة لا يجب إلا على الأحرار، وأما الألقاء فإنه لا فإن الأذان والإقامة لا تجب عليهم. وتقدم أن أشرنا إلى قاعدة، تقدم أن أشرنا إلى قاعدة وهي أنه نعم ما يتعلق من عبادات البدنية المحضة أنه لا فرق بين الأحرار والأرقة فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة، وهذه القاعدة أشار إليها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أنه لا فرق بين الأحرار والأرقة فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة. وقولنا البدنية هذا يخرج المالية، وقولنا المحضة يخرج المركبة، وهذه سبق أن أشرنا إليها. ودليل هذه القاعدة العلومات، دليل هذه القاعدة العلومات قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هذا يشمل الأحرار ويشمل أيضا الأرقاء. قال المقيمون، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث. فيقول المؤلف رحمه الله الأحرار المقيمون، هذا الشرط الثالث. فيفهم الشرط الثالث يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الأذان والإقامة إنما يجب على المقيمين، فخرج بذلك المسافرون، فالمسافرون لا يجب عليهم الأذان ولا يجب عليهم الإقامة. وعلى هذا لو خرج جماعة في سفر إلى مكة مثلا، وفي أثناء الطريق توقفوا، فهل يجب عليهم أن يؤذنوا أو يقيموا، أو نقول بأن ذلك مستحب لهم؟ نقول على كلام المؤلف رحمه الله بأن ذلك ليس واجبا وإنما هو مستحب، لأنه قال المقيمين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك واجب، أن الأذان كما يجب على المقيمين أيضا يجب على المسافرين. ودليل ذلك حديث مالك بن حويرث كان مسافرا، هو من معه كان مسافرين، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وكان مالك رضي الله تعالى عنه مسافرا، وكذلك أيضا من معه كان مسافرا، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يعهد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقل بالأذان لا في السفر ولا في الحضر. فالصواب ذلك الرواية الثانية عن من أحمد رحمه الله، وأن الأذان والإقامة يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين. الشرط الرابع أن يكون جماعة. الشرط الرابع يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله، قال الرجال المقيمين إلى آخره، يؤخذ من ذلك أنه لا بد أن يكون جماعة، والمراد بالجماعة هنا إذا كانوا اثنين فأكثر. المراد بالجماعة هنا إذا كانوا اثنين فأكثر، فأما الواحد فهذا لا يجب عليه، الواحد هذا لا يجب عليه أن يؤذن، وإنما الأذان والإقامة في حقه سنة. وعلى هذا لو كان الإنسان منفردا في بر أو كان منفردا مزرعة ونحو ذلك فنقول الأذان في حقه سنة وليس واجبا، وكذلك الإقامة في حقه سنة وليست واجبة. أما إن كانوا جماعة والمراد بالجماعة أن يكونوا اثنين فأكثر فيجب عليهم الأذان والإقامة. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك مالك بن حويرث ومن معه ابن عم الله، أمرهما بالأذان والإقامة. وأيضا أقل الجماعة كما سيأتينا إن شاء الله، أقل الجماعة للصلاة اثنان، أقلها اثنان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس وأيضا صلى بابن مسعود وصلى مع جابر إلى آخره، فدل ذلك على أن أقل الجماعة اثنان. الشرط الخامس، قال المؤلف رحمه الله للصلوات الخمس المكتوبة، يعني للصلوات المكتوبة، هذا الشرط الخامس أو الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون الأذان، يعني إنما يجب الأذان والإقامة على من تقدم إذا أرادوا الصلوات، إذا أرادوا أن يصلوا الصلوات الخمس. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الصلاة إذا كانت منذورة فإنه لا يجب لها الأذان والإقامة، وكذلك أيضا إذا كانت مقضية فإنه لا يجب لها الأذان والإقامة. يعني الصلاة الخمس المراد بذلك المؤجلات، فإن كانت مقضية لا يجب لها الأذان والإقامة، وكذلك أيضا إذا كانت منذورة فإنه لا يجب لها الأذان والإقامة. وعلى هذا لو أن اثنين نذر أن يصلي مع جماعة، صلي صلاة جماعة يعني يتطوع بركعتين، هل يشرع لهما الأذان والإقامة أو نقول بأن الأذان والإقامة لا يشرعان لهما؟ يقول لا يشرعان، ما دامت الصلاة منذورة فإن الأذان والإقامة لا يشرعان لهما، لأن الأذان والإقامة إنما ورد للصلوات الخمس فقط، ولم يرد عن الشارع أنه أمر بها في حال النذر. فإن في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومع ذلك لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة إذا كانت صلاة أن يكون ذلك بأذان وإقامة إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة ما يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الأذان والإقامة لا يشرعان للصلاة المنذورة، لكن بالنسبة للصلوات الخمس اشترطوا أن تكون مؤجلات، أن تكون الصلوات الخمس مؤجلات، والمؤدات هي التي تفعل في وقتها. فإن كانت مقرية يعني فعلت خارج الوقت هل يجب الأذان والإقامة أو لا يجب الأذان والإقامة؟ فمثلا لو أن جماعة في سفر ناموا عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها فأرادوا فعل هذه الصلاة بعد خروج الوقت، هل يجب عليهم أن يؤذنوا ويقيموا أو نقول بأنه لا يجب عليهم أن يؤذنوا ويقيموا إلى آخره؟ المشهور من المذهب يعني المشهور من المذهب الحنابلة رحمه الله أن الأذان والإقامة من مقضية ليس واجبا وإنما يستحب لهم أن يؤذنوا وأن يقيموا. والرأي الثاني أنه يجب الأذان للصلوات المؤدات وكذلك أيضا المقضيات، يعني هذا القول الثاني مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول هو الصواب. ودليل ذلك ما تقدم من حديث مالك رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة هذا يشمل حضور الصلاة في الوقت ويشمل أيضا حضور الصلاة بعد خروج الوقت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم هذا يشمل حضور الصلاة في وقتها وكذلك أيضا يشمل حضورها بعد الوقت. أما بالنسبة للمنفرد يعني وسيأتينا إن شاء الله إذا كانوا داخل البلد وأذن هل يؤذنون، هل يشرع لهم الأذان أو لا يشرع لهم الأذان؟ هذه المسائل سيأتي إن شاء الله بيانها. أما المنفرد فإنه إذا كان إنسان منفردا فإنه لا يجب عليه الأذان والإقامة، وإنما يستحب له ذلك وبل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن ويصلي فيقول انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا أبو داود والنسائي وغيرهم وإسناده صحيح، حيث عقبة بن عامر يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية الجبل يؤذن ويقيم أو يؤذن بالصلاة ويسلم فيقول انظروا إلى عبدي هكذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا كما سمعت الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده ثابت. قال وعلى هذا إذا كان إنسان في خارج البلد يأتون إذا صلى داخل البلد، لكن إذا كان إنسان مثلا خارج البلد في مزرعة أو كان مثلا في سفر لوحده فإن السنة أن يؤذن وأن يقيم، هذا هو السنة يؤذن ويقيم استدلالا بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. بل إن في هذا فضلا عظيما، الله عز وجل قال قد غفرت له وأدخلته الجنة. قال يقاتل أهل بلد تركوهما. يقول المؤلف رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوهما، لأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة فإذا اتفق أهل بلد على تركهما فإنهم يقاتلون على تركهما. وقد ثبت في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك، فإن سمع أذان كف وإلا قاتله. في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك، فإن سمع أذانا كف عن قتالهم وإلا قاتلهم. فهذا يؤخذ منه ما ذكره المؤلف رحمه الله من أنه إذا ترك الأذان والإقامة أهل بلد فإنهم يقاتلون على تركهما. قال: وتحرم أجرتهما، يعني تحرم أجرة الأذان والإقامة، يعني أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. وعندنا أربعة أشياء: عندنا أجرة، والأجرة هي ما يكون عن طريق المشاركة، فيكون مثلا: لا أؤذن إلا بكذا وكذا، أو لا أصلي لكم هذا الشهر أو كل شهر إلا بكذا وكذا، هذه أجرة. والثاني رز من بيت المال، مكافأة من بيت المال. والثالث فعل، والفعل أن يجعل شخص شيئا، ويقول من أذن في هذا المسجد لمدة شهر فله كذا وكذا، أو من صلى فله كذا وكذا، من مشاركة جعل. والقسم الرابع أخذ بلا مشاركة ولا جعالة، يعني يأتي شخص لمن أذن ويعطيه. عندنا الإجارة، يعني أخذ الأجرة. فيقول المؤلف رحمه الله: تحرم الأجرة، يعني أن يكون هناك مشاركة، فيشارك هذا الرجل جماعة المسجد على أنه لا يؤذن إلا بكذا وكذا، أو أنه لا يصلي إلا بكذا وكذا. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا محرم ولا يجوز، وهذا أيضا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واستنوا على ذلك بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وكذلك أيضا ابن ماجه وصححه الترمذي، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا. الرأي الثاني أن المشاركة جائزة، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وكذلك أيضا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى، قالوا بأن هذا جائز. والقول الثالث التفصيل، لأن القول الثالث التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فقال بأن هذا جائز مع الحاجة. كان شيخ الإسلام الدنيا رحمه الله يقول بأن هذا جائز مع الحاجة، أما مع عدم الحاجة فإنه لا يجوز. فأصبح عندنا في المسألة ثلاث آراء، عندنا في المسألة ثلاث آراء: الجواز، عدم الجواز، الجواز مع الحاجة، الجواز مع الحاجة. وهذه المسألة تبنى على مسألة أخذ الأجر على القرب، يعني كل إنسان يأخذ الأجر على الصلاة، يأخذ الأجر على الأذان، يأخذ الأجر على تعليم القرآن، يأخذ الأجر على الإفتاء، على القضاء إلى آخره، على تغسيل الأموات، على تكفينهم إلى آخره. وهذه المسألة أخذ الأجر على القرب، هذه يبحثها العلماء رحمهم الله في باب الإجارة، والمشهور من المذهب يعني عند الحنابلة رحمهم الله في الجملة عندهم أن أخذ الأجرة على القرب لا يجوز، يعني أخذ الأجرة على القرب المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز. والمسألة يعني الكلام فيها يطول، لكن نبحثها ليس هنا، وإنما مدحتها في باب الإجارة. ثم العلماء إذا أتوا إلى باب الإجارة وأحكامها تفرقوا إلى مسألة أخذ الأجرة على القرب يعني على العبادات مما يتقرب به إلى الله عز وجل. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن أخذ الأجرة على القرب أنه جائز ولا بأس به إلا ما ورد النص في منعه كالأذان. والأذان ورد النص في منعه في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم واستخد مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، يعني رزق من بيت المال هذا لا بأس، لكن ماذا اشترط المؤلف رحمه الله؟ قال لعدم متطوع. فإذا كان هناك شخص يتطوع بالأذان فإننا لا نعطي رزقا من بيت المال وفي هذا يعني انظر إلى حفاظ العلماء رحمهم الله على بيت المال المسلمين. يعني عندنا شخص قال أنا أؤذن مجانا، فهذا يقدم على شخص يعطى من بيت المال. إذا كان عندنا شخص يقول أنا أؤذن مجانا في هذا احتياط العبادة، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص، وفي احتياط أيضا لأي شيء لبيت المال، ففي احتياط لبيت مال المسلمين وحفاظ عليه، وفيه أيضا احتياط للعبادة. فإن كل الإنسان يؤذن مجانا ولا يلتفت قلبه إلى شيء من حول الدنيا هذا أقرب إلى الإخلاص، وعلى كلهم أخذ الرزق من بيت المال هذا لا بأس به، يعني كون إنسان يأخذ رزقا من بيت المال على أذانه أو إمامته هذا لا بأس به. لكن إن وجد عندنا من يصل من يؤذن أو يصلي مجانا فإنه يقدم على من يأخذ رزقا، وذلك بهذين الأمرين اللذين أشرت إليهما. قال ويكون المؤذن صيتا، صيت يعني رفيع الصوت. يقول المؤلف رحمه الله يكون المؤذن صيتا، يعني والصيت هو رفيع الصوت، لأن المقصود بالأذان ماذا؟ الإعلام. يعني قبل ذلك نحن ذكرنا الإجارة وتكلمنا عليها وأن الصواب أنها تحرم. الرزق من بيت المال هذا جائز ولا بأس به. الجعالة أيضا، أخذ الجعالة هذا أيضا جائز ولا بأس به. أيضا الأخذ بلا مشارطة ولا جعالة أيضا هذا جائز ولا بأس به. يقول المؤلف رحمه الله ويكون المؤذن صيتا. هنا شرع المؤذن رحمه الله في بيان صفات المؤذن، يعني شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفات المؤذن، وياتي ان شاء الله يذكرها وسيذكر ايضا شيئا اخر. فيقول المؤلف رحمه الله ويكون المؤذن صيتا. الصيت هو رفيع الصوت، والدليل على هذه الصفة يعني انه يستحب ان يكون المؤذن صيتا اثر ونظر، اما الاثر فحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال لعبد الرحمن بن ابي صعصع اني اراك تحب الغنم فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت فارفع صوتك بالنداء. يقول ابو سعيد لعبد الرحمن بن ابي صعصع رضي الله تعالى عنه يقول اني اراك تحب الغنم فاذا كنت في غنمك او باديتك فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس الا شهد له يوم القيامه. فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري, يعني هذا الحديث أخرجه البخاري. والشاهد من أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه قال لعبد الرحمن ارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا الحديث كما يدل على الرفع الصوت بالنداء أيضا يدل على فضل النداء, يدل على فضل الأذان, ويدل أيضا على استعمال هذه المكبرات, يدل أيضا على استعمال هذه المكبرات, ويدل أيضا على أن على كون الأذان من علو, يعني كون الإنسان يؤذن على علو كما سيأتي إن شاء الله. قال ويكون المؤذن طيبا أمينا عالما بالوقت. قوله أمينا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الأمانة سنة, والصواب أن الأمانة واجبة, لأن القوة والأمانة هذان شرطان في كل عمل, بقول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين, فيشترط أن يكون أمينا, يعني أمينا على الأوقات وأمينا على عورات الناس, لأن المؤذن قد يؤذن من مكان مرتفع بحيث يظهر على منازل الناس, فلا بد أن يكون أمينا أمينا على الوقت, وكذلك أيضا لا بد أن يكون أمينا على عورات الناس. قال أمينا. وأيضا يقول المؤلف رحمه الله عالما بالوقت سواء كان بنفسه أو بغيره, يعني يكون عالم بالوقت سواء كان علمه بنفسه أو كان علمه بغيره, بمعنى أن يقال له دخل الوقت فيكون عالم بالوقت, يعرف الغروب ويعرف الزوال, فهذا سيأتينا إن شاء الله في شروط الوقت, يعرف الغروب والزوال والفجر الثاني والفجر الأول إلى آخره. والآن وجد الآن معرفة الوقت عن طريق الحساب وعن طريق الآلات. المهم أن يكون عارفا بالوقت بنفسه, وأيضا أو يكون عارفا بالوقت بغيره. فإن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كان يؤذن لصلاة الفجر, وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الأم مكتوم لا يعرف الوقت بنفسه, وإنما يعرفه بغيره, فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت, يعني دخلت في الصباح. فاشترط يكون عالما بالوقت إما يكون بنفسه أو يكون بغيره. والآن كثير من المؤذنين الآن لا يعرفون الوقت بأنفسهم, وإنما يعرفونه بغيرهم عن طريق الآلات, وطريق الحساب. وأيضا يستحب أيضا من صفات المؤذن المستحبة أن يكون حسن الصوت, ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه لما رأى الأذان في المنام وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قل مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أنجى منك صوتا, يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا الأذان رؤيا الأذان في منامه وقص على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أنجى منك صوتا. وهذا ثابت, حديث ثابت أخرجه الترمذي. قال فإن تشاح فيه إثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله. تشاح فيه إثنان يعني تقدم إثنان إلى الأذان, كل منهم يريد أن يؤذن في هذا المسجد, وهذا يكون في مسجد ليس له مؤذن راتب. تشاحتوا إثنان, أو مثلا يكون في جماعة خرجوا في سفر أو في نزهة إلى آخره, كل منهم أراد أن يؤذن, فما الذي يقدم؟ يقول مالك رحمه الله يقدم أفضلهما فيه. فننظر إلى الصفات السابقة، ننظر إلى الصفات السابقة، وأيضا ما سيأتي أيضا من الصفات الأخرى. فينظر بالنسبة للأمانة، وننظر أيضا بالنسبة للعلم بالوقت، وننظر أيضا بالنسبة لكونه سويفا، وننظر أيضا بالنسبة لكونه حسن الصوت إلى آخره. ننظر أيهما أفضل بالنسبة للصفات السابقة، وننظر أيضا بما أشار إليه المؤلف رحمه الله قال لعدم المتطوع. فإن اتفق في ذلك، يعني تساوى المؤذنان في الصفات السابقة، قال كيف أفضلهما في دينه وعقله. ننظر أيهما أكثر ثقا وورعا فإنه يقدم، بقول الله عز وجل إن خيرا للسائل، بقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعقله أيضا عقله، لأن الأذان تتعلق بأناس كثيرين، فلا بد من إنسان عاقل يستطيع أن يجاري الناس، يستطيع أن يجاري الناس ويرتب نفسه معهم، لأنه كما سلكت الأذان هذا يتعلق بأناس كثيرين، فإذا لم يكن عنده من العقل والاتزان والرزانة التي يستطيع بها أن يجاري الناس وأن يرتب نفسه معهم، فإنه سرعان ما يحصل بينه وبين أهل نفسه اختصام وشحنة وبغضة، وقد يؤدي ذلك إلى ترك المسجد إلى آخره. فلا بد أيضا من كما قال المؤلف رحمه الله عقله، كذلك أيضا من الصفات ما أشار إليه المؤلف رحمه الله القوة، القوة على الأذان يكون عنده، لأن الأذان يحتاج إلى مصابرة ومجاهدة، يحتاج الإنسان لأنه سيتقدم الناس وقد يخرج بعدهم، ويحتاج أيضا أن ينظر في الوقت ويعرف الغروب والشروق طلوع الفجر إلى آخره. وبين ذلك كما تقدم قول الله عز وجل إن خير من استأجر القوي الأمين. قال ثم من يختاره الجيران، المراد بالجيران هنا جيران المسجد، يعني جماعة المسجد الذين يصلون فيه. وقول المؤلف رحمه الله من يختار الجيران، المراد أكثر الجيران، لأن اتفاق الناس غالبا يكون نادرا، يكون نادرا، فالمراد بذلك الأكثر، وللأكثر حكم الكل، للأكثر حكم الكل. قال ثم قرعة، يعني تساو في القتال في صفات الأذان، وتساو في الدين والعقل، وأيضا الجيران لا فضلوا أحدا، نقول نرجع إلى أي شيء، نرجع إلى القرعة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس لا تلمد والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وهذا في الصحيحين. وكذلك أيضا يوم القادسية تشح الناس في الأذان، فأقرأ بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال وهو 15 جملة. الأذان شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفيته، فجمل الأذان 15 جملة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله أخذ بأذان بلال وإقامة بلال، الأذان ورد على صفتين، أذان بلال وإقامة بلال، أذان بالمحذورة وإقامة أبي المحذورة. فعند الإمام أحمد رحمه الله أخذ بأي شيء؟ أخذ بأذان بلال وبإقامة بلال، وبلال كان يؤذن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كم من نسبة جمل الأذان؟ أذان بلال 15 جملة، كما هو معروف عندنا في هذه البلاد 15 جملة. إقامة بلال كم؟ 11 جملة. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله أخذ في أذان بلال وإقامة أبي محذورة. أبو حنيفة أخذ في أذان بلال وإقامة أبي محذورة. كيف إقامة أبي محذورة؟ إقامة أبي محذورة كأذان بلال مع زيادة إقامة الصلاة. لكن تكون الجمل سبع عشرة جملة. تكون الجمل سبع عشرة جملة. فعندك أبو حنيفة رحمه الله أخذ بأي شيء؟ أخذ بأذان بلال خمس عشرة جملة. وأخذ بإقامة أبي محذورة. إقامة أبي محذورة كأذان بلال تماما، إلا أنه زاد لعبة قد قامت الصلاة جملتين. فتكون الجمل كم؟ سبع عشرة. بالنسبة لإقامة سبع عشرة. يعني عندك أذان بلال خمس عشرة. إقامة إقامة أبي محذورة كأذان بلال تماما، فبيجمع ذلك قد قامت الصلاة. كم تقول؟ سبع عشرة جملة. ها؟ ترك بإقامة بلال، وما أخذ بإقامة بلال، أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة. فأذان بلال خمس عشرة جملة، إقامة أبي محذورة سبع عشرة جملة، يعني كأذان بلال تماما. إلا الحديث قد قامت الصلاة. هذا رأي من؟ رأي أبي حنيفة. رأي أبي حنيفة. الرأي الثالث رأي الشافعي. الشافعي عكس، أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال. أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال. كم أذان أبي محذورة من جملة؟ تسع عشرة. تسع عشرة جملة، يعني مع الترجيع. كيف الترجيع؟ الترجيع أن يأتي بالشهادتين سرا، ثم يرجع مرة أخرى ويرفع صوته بالشهادتين، يعني يكبر التكبيرة الأربع ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بحيث أنه يسمع من حوله فقط. هذا يسمى الترجيع. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود ويرفع صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فعنده كم جملة أصبحت؟ تسع عشرة جملة. هذا أذان أبي محذورة. أذان أبي محذورة. إقامة بلال معروفة، يعني إقامة بلال أبي معروفة. بالنسبة لإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله يعني كلامه في هذه المسألة فيه نظر. أخذ بأذان أبي محذورة لكن مع تكليف التكبير في أوله كما ورد في تحديثه. أخذ بأذان أبي محذورة لكن مع تكلية التكبير في أوله. فتقول الجمل عنده كم؟ ها؟ 17. لأن أذان أبي محذورة 19 جملة. هو لذلك رحمه الله يرى أن الأذان في أوله الله أكبر الله أكبر فقط، لا يرد التكبير، وإنما يسمي التكبير. وهذا له مستند على ذلك، يعني هو يأخذ بعمل أهل المدينة وأن هذا ورد في صحيح مسلم إلى آخره. فهذا ما أخذ به الإمام مالك، يعني الإمام مالك رحمه الله يقول يأخذ بأذان أبي محذورة لكن مع تسمية ماذا؟ مع تسمية التكبير، يعني التكبير في أوله ليس أربعا، وإنما هو يكبر تكبيرتين فقط. طيب الإقامة أخذ بأي شيء؟ أخذ أيضا بإقامة بلال لكن أيضا مع إفراد قد قامت الصلاة. فتقول الجمل عنده كم؟ بالنسبة للإقامة عشر، عشر جمل. يعني قد قامت الصلاة ما يسميها، مع أن التسمية ثابتة في البخاري وغيره. يقول التسمية عندهم قد قامت الصلاة مرة واحدة فقط. واضح المذهب الأئمة، واضح ضعيف المذهب الأئمة على سبيل الاختصار. الإمام أحمد أخذ بأي شيء؟ واضح الإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامة بلال، انتهينا منه. أبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة. الشافعي عقد أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال. أيضا مالك رحمه الله قوله في هذه في الأذان وفي الإقامة في نظر، فهو أخذ بأذان أبي محذورة مع تفريه التكبير في أوله، وأخذ أيضا بإقامة من بلال، لكن لا تثبت قد قامت الصلاة، هل قد قام؟ نعم إفراد، نعم إفراد قد قامت الصلاة، لأنها ثابت، نعم لأنها، لكن واخر بظاهر أمر بلال ليس على ذلك، حيث أن أمر بلال ليس على ذلك، ويسر الإقامة، فقال يسر الإقامة حتى قد قامت الصلاة يجعلها واحدة، لكن هذا في نظر، لأنه استثناء قد قامت الصلاة هذا ثابت في صحيح البخاري. وما هو الراجح في هذه الأقوال؟ ما هو الراجح؟ ها؟ نعم؟ كيف؟ طيب، طيب مش مش نعمل؟ ما هو الظاهر؟ نعم ليس ظاهرا، ها؟ طيب كيف تأخذ؟ كيف تأخذ بس؟ هو هذا كلامه، ما أدري، أي نعم بس؟ لا لا أبيك من إقامة بلال ليه صح نقول الأخرى في ذلك أن المؤذن في بعض الأحيان يؤذن بأذان بلال ويقيم بإقامة بلال، وفي بعض الأحيان يؤذن بأذان أبي محذورة إذا قعد مع الترجيح ويقيم بإقامة أبي محذورة، وإقامة أبي محذورة 17 يعني كأذان بلال ما إضافت قد قامت الصلاة. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، وحينئذ يكون الإنسان عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. أما كل الإنسان يكون أذانه دائما بأذان بلال وإقامته دائما بإقامة بلال، هذا يؤدي إلى نسيان السنة الأخرى، أو مثلا يؤذن دائما بأذان أبي محذورة ويقيم دائما بإقامة أبي محذورة إلى آخره، هذا يؤدي إلى السنة الأخرى. فالصواب في ذلك أن الإنسان يعمل بالسنة كلها، فتارة في بعض الأحيان يؤذن بأذان بلال ويقيم بإقامة بلال، وفي بعض الأحيان يؤذن بأذان أبي محذورة ويقيم بإقامة أبي محذورة، فيسأل السنة كلها. وهذا أولا كما أن فيه نشر السنة، كما أن فيه العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا فيه نشر العلم وإظهار السنة، وأيضا أدعى إلى حضور القلب، وأيضا أدعى إلى حفظ العلم. لا وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. صلى الله عليه وسلم وبارك.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا اختيار الأئمة رحمهم الله فيما يتعلق بجمل الأذان، وأن الإمام أحمد رحمه الله أخذ بأذان بلال وإقامة بلال، وأبو حنيفة رحمه الله أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، والشافعي رحمه الله عكس ذلك فأخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، والإمام مالك رحمه الله أخذ بأذان أبي محذورة مع تسميه التكبير في أوله، وإقامة بلال مع إفراد قول قد قامت الصلاة. وعلى هذا تكون جمل الأذان عند الإمام مالك رحمه الله 17 جملة، 17 جملة، لأن أذان أبي محذورة مع الترجيح كم؟ 19 جملة، فهو يأخذ بتسمية التكبير في أوله، يعني يقول في أوله المؤذن الله أكبر الله أكبر فقط. وهذا ورد في صحيح مسلم، هذه الصفه وردت في صحيح مسلم من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، لكن العلماء رحمهم الله رجحوا على ذلك ما ورد في السنن من حديث أبي محذورة من ترجيع التكبير، فإن الوارد في السنن من حديث أبي محذورة هو تربيع التكبير في أول أذان، يعني الله أكبر 4 مرات، وهذا هو الصواب، يعني ما في السنن مرجح على ما في صحيح مسلم. أولا أن ما في السنن ثابت، أن ما في السنن ثابت، وثانيا أن فيه زيادة ثقة، وثالثا أنه موافق لحديث عبد الله بن زيد، يعني تربيع التكبير هذا موافق لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وأيضا رابعا أن بعض رواة مسلم رواه بتربيع التكبير، فنقول ما في صحيح مسلم من تكره التكبير أول، هذا مرجوح، وما في السنن مرجح عليه لما ذكرناه من المرجحات. فكان اختيار الإمام مالك رحمه الله في تكره التكبير في أوله هذا فيه نظر، كذلك أيضا اختيار الإمام مالك رحمه الله بالنسبة للإقامة إفراد قد قامت الصلاة هو أخذ بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أمر أنس أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، فإذا أوتر الإقامة فإنه يقول قد قامت الصلاة 1 مرة فتكون الجمل عنده 10، تكون الجمل عنده 10 جمل. وهذا فيه نظر، فإن لفظ الإقامة مستثنى، كما في حديث أنس في صحيح البخاري إلا قد قامت الصلاة. وكذلك أيضا ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تثنى قد قامت الصلاة. فأيضا كان الاختيار لمن مالك رحمه الله في ما يتعلق بالإقامة فيه نظر. وتقدم لنا أن الراجح أن الإنسان يأخذ تارة بأذان بلال وإقامة بلال، وتارة يأخذ بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. قال رحمه الله يرتلها على علو، معنى قول المؤلف رحمه الله يرتلها يعني أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، يعني هذا ما يختار المؤلف. وعلى هذا إذا أراد أن يؤذن يقول الله أكبر ثم يقف، الله أكبر ثم يقف، الله أكبر ثم يقف، وهكذا. هذا معنى قوله يرتلها، يعني أنه يتمهل ويقف على كل جملة ولا يقرن، وهذا أيضا نقول ورد فيه سنة. تقول الصواب في هذه المسألة أنه ورد في ذلك سنتان. السنة الأولى أن يقف على كل جملة كما اختاره المؤلف، يعني يقول الله أكبر ويقف، ثم يقول الله أكبر ويقف. وفي بعض الأحيان يقرن بين الجملتين، فيقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وحينئذ يعمل بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كله. فنقول في بعض الأحيان يقف على كل جملة، وفي بعض الأحيان يقرن بين الجملتين. وقال المؤلف يعني قال المؤلف رحمه الله على علو، يعني يؤذن على علو كالمنارة، يعني كالمنارة أولا أو يؤذن على علو لأمرين أو لدليلين، أثر ونظر. أما الأثر فلما في سنن أبي داود عن امرأة من بني النجار أن بلال كان يؤذن الصبح على بيتها وكان أطول بيت عند المسجد. نقول أولا الأثر ما روته امرأة من بني النجار أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن الصبح على بيتها وكان أطول بيت عند المسجد. وأما النظر فإن ذلك أبلغ في الإعلام ولا شك أن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك أيضا يستحب يسرع ويتأكد أن يؤذن قائما. فلو أذن جالسا هل يجزئ أو لا يجزئ إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. يعني الأقرب في ذلك أنه يجزئ لأن المقصود هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا كما يحصل من القائم أيضا يحصل من الجالس، لكن يتأكد جالس. وقوله يؤذن قاعدا هذا يكره لأنه خلاف ما عليه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأن متطهرا، يعني هذه كلها سنن، يعني يكون على علو أيضا يكون متطهر، يعني يستحب أن يكون متطهرا. ودل على ذلك حديث أبي جهيل بن السنة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أتى الجدار وتيمم عليه ثم رد السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدى هذه العبادة أتى السلام أو رد السلام بعد أن تطهر برفع الحدث بالتيمم. وكذلك أيضا يدل على الحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فهذا يدل على أنه يشرع للإنسان بالذكر أن يتوضأ ولا يتطهر، ومن ذلك الأذان. وأيضا حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري وغيره لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو جاء بالوضوء فتوضأ عليه الصلاة والسلام. فنقول يشرع أن يكون متطهرا ولا تجب الطهارة، يعني لا يجب أن الإنسان يكون متطهرا. ويدعو ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يدل على أنه كان يذكر الله وهو محدث إلى آخره. لكن يكره، يعني العلماء رحمهم الله قالوا يكره أن يؤذن وهو جنب وأن يقيم وهو محدث، يعني يقيم وهو محدث هذا يكره، لأنه إذا أقام وهو محدث سيتأخر عن شيء من الصلاة، وإذا قام وهو جنب أيضا قالوا بأن هذا مكروه. قال مستقبل قبلة جائلا إصبعيه في أذنيه غير مستدبر منتبتا في الحيعلة يمينا أو غير مستدبر منتبتا في الحيعلة يمينا وشمالا. يقول مالك رحمه الله مستقبل القبلة، يعني يشرع للإنسان أن يستقبل قبلة عند الأذان. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه لما رأى الملك في المنام ورآه يؤذن في المنام قال فقام مستقبل قبلة. فهذا يدل على أنه يشرع للإنسان أن يستقبل قبلة، يعني يشرع للإنسان أن يستقبل قبلة حال أذان. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك كما أنه ثبت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في قصة الملك الذي رآه في المنام وأنه استقبل، كذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستقبال حال الدعاء، الاستقبال حال الدعاء. فنقول يعني يشرع أن يكون مستقبل قبلة. قال شاغلا اصبعيه في اذنيه، وهذا دليل حديث ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه انه راى النبي انه راى بلالا يؤذن ويجوع، يقول واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. الحديث ابي جحيفه انه راى بلالا يؤذن ويجوع، قال وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعه في أذنيه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الترمذي، وكذلك أيضا أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم. وبعض أهل الحديث ينازع في إثباته، بعضهم يصححه وبعضهم يحسنه، وبعض أهل الحديث ينازع في إثباته. فعلى هذا هذه السنية يقال بها إن ثبت الحديث، فإن ثبت الحديث يقول يشرع للإنسان أو لمن أراد أن يؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه. فإن لم يثبت الحديث فإنه لا يشرع ذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لشأن اليدين على الأذنين ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يجعل أصبعيه في أذنيه. قالوا ويجعل السبابتين في الأذنين، لأن السبابتين هما الإصبعان اللذان ورد في الوضوء، يعني إدخالهما في الأذنين في الوضوء، فيجعل السبابتين في الأذنين، يعني السبابتين يجعلهما في الأذنين. وحيث بحيث وأصبعاه في أذنيه لم يحدد، لكن قال العلماء يجعل السبابتين لأن السبابتين هما اللذان أو اللتان تدخلان في الأذنين عند الوضوء. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يجعل يديه أصابع يديه ممدودة متراصة ويجعلها على أذنيه، يعني يجعلها ممدودة متراصة ويجعلها على أذنيه. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يقبض الكفين. الصفة الثالثة أن يقبض الكفين ويقول هكذا. فهذه ثلاث صفات. الصفة الأولى يجعل الإصبعين في الأذنين، والصفة الثالثة أن يجعلهما ممدودة، يجعل الأصابع ممدودة على أذنيه. والصفة الرابعة أن يقبض الأصابع إلى كفيه ويجعلهما على أذنيه. لكن نقول إن ثبت الحديث فعند الحديث صريح، الصفة الأولى، فترجح الصفة الأولى على بقية الصفات. الصفة الأولى تقول بأنها مرجحة على بقية الصفات، وأما بقية الصفات الأخرى فهي تحتاج إلى دليل. فما دام أنه لم يثبت لها دليل فقل لا يعمل بها، وإنما يعمل بالصفة التي ثبت لها الدليل. قال غير مستدير، يعني في أثناء الالتفات يجعل قدميه تجاه القبلة وينكفف، يعني ينكفف برأسه وصدره، وأما بالنسبة للرجلين فإنها تكون متجهة إلى القبلة ولا يستدير، أي لا يستدير عن جهة القبلة برجلين إلى جهة اليمين أو جهة الشمال. قال منفتكا في الحيغلة يمينا وشمالا، يعني يستحب الإنسان المؤذن أن ينتفك يمينا وشمالا، وهذا ثابت في الصحيحين، من حيث أبي جحيفة أنه جعل ينتفك لما أذن أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه، جعل ينتفك يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله من انتفاك ثلاث صفات أيضا، ذكر العلماء رحمه الله للالتفات ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يلتفت يمينا لحي على الثلاث. الصفة الأولى أن يلتفت يمينا لحي على الثلاث. فيقول حي على الثلاث ثم يعود. ثم يقول حي على الثلاث ثم يعود. ثم يقول حي على الفلاح جهة الشمال ثم يعود. ثم يقول حي على الفلاح جهة الشمال ثم يعود. هذه الصفة الأولى. يعني الصفة الأولى أن يلتفت يمينا لحي على الثلاث مرتين ويلتفت شمالا لحي على الفلاح مرتين. الصفة الثانية أن يلتفت يمينا لحي على الثلاث مرة واحدة ثم يلتفت شمالا لحي على الثلاث مرة واحدة. يعني يقول حي على الثلاث يمينا ثم يقول حي على الثلاث شمالا. أيضا بالنسبة لحي على الثلاث يلتفت يقول حي على الثلاث يمينا ثم يقول حي على الثلاث شمالا. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة ولا يعود. يعني يقول حي على الصلاة ثم يقف ولا يعود ثم يقول حي على الصلاة ثم يرجع شمالا ويقول حي على الصلاة ولا يعود ثم يكمل ويقول حي على الصلاة. فهذه ثلاث صفات. ما هذه ثلاث صفات؟ وظاهر السنة من متى تعيد؟ ظاهر السنة ليس فيها تعيين. يعني ورد حيث ابي جحيفه انه جعل يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح الى اخره. فنقول بدون ذلك الامر في هذه المساله واسع. الامر في هذه المساله واسع. قال رحمه الله: قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاه خير من النوم. الصلاه خير من النوم. الصلاه خير من النوم هذه تسمى التثويب. التثويب العلماء رحمهم الله يقسمون التثويب لها اقسام او يقولون بان التثويب ينقسم لها اقسام. القسم الاول من اقسام التثويب او مما يسمى تثويبا ان يقول المؤذن في اذان الصبح بعد الحيحلتين الصلاه خير من النوم. هذا القسم الاول. القسم الثاني الاقامه. فالإقامة تسمى تثويبا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يعود المؤذن بعد ما ينتهي من الأذان ويدعو إلى الصلاة. يعني يعود المؤذن بعد الأذان ويدعو إلى الصلاة. يعني بعد ما ينتهي من الأذان يصعد على المنبر أو في المنارة أو عن طريق المكبرات ويقول هل النور الصلاة حي على الصلاة إلى آخره. فنقول بأن هذا غير مشروع وقد اعتبره ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بدعة. فالقسمان الأولان قول الصلاة خير من النوم والإقامة هذان القسمان هما اللذان يشرعان. أما ما عداهما فإنه لا يشرع. والتثويب هذا يعني سنة يعني عند الإمام أحمد والإمام مالك وأبي حنيفة. يعني قول الصلاة خير من النوم هذا سنة. والشافعي رحمه الله له قولان في ذلك هل هو سنة أو ليس سنة. الجديد من قول الشافعي أنه ليس سنة. يعني أنه ليس سنة كثير لكن الصواب في ذلك أنه سنة لثبوت السنة به. يقول الصواب في ذلك أنه سنة لثبوت السنة به. يعني وإنما قال العلماء رحمه الله سنة ولم يقول واجب لأن هذين اللفظين زائدان على الجمل الواردة في الأذان. العلماء قالوا بأن هذا ليس سنة وإنما هو ليس واجبا وإنما هو سنة. قالوا لأن هذين اللفظين زائدان على جمل الأذان على جمل الأذان 15. فقالوا بأن هذا يعني قالوا بأن هذا سنة. نعم. قال قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله يعني في قوله قائلا بعدهما في أذان الصبح ظاهر كلام المؤلف أن التثويب يكون في الأذان الثاني، أما لأنه قال قائلا في أذان الصبح، يعني يظهر من كلام المؤلف أن التفويض يكون في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، لأنه قال قائلا في أذان الصبح. وهذه المسألة اختلف فيها العلم رحمه الله، هل التفويض يكون في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، أو التفويض يكون في الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع أو عند طلوع الفجر؟ اختلف في ذلك على رأيه. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وقول أكثر أهل العلم أنه يكون في الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر. واستدل على ذلك بحديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. حديث أبي محذورة، حديث أبي محذورة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت صلاة الصبح أو فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أنس: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر، من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. حديث أنس في البيهقي صححه البيهقي: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر، في أذان الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو حي على الفلاح قال، من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. وهذا حديث وهذا قول البيهقي وصححه. وأيضا استدل بحيث نعيم بن النحام في سنن البيهقي، وفيه قال نعيم: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة، وفيه فلما قال حي قال الصلاة خير من النوم، ثم قال: فمن قعد فلا حرج، من قعد فلا حرج، إلى آخره. المهم الشاهد من هذه الحديث أن الأذان أضيف إلى أي شيء؟ إلى الفجر، وأضيف إلى الصبح. فدل ذلك على أن هذا الأذان إنما هو الأذان الذي يكون عند الفجر، عند طلوع الفجر وعند طلوع الصبح. وأيضا قوله في حديث معين: ومن قعد فلا حرج، يدل على أنه الأذان الثاني، لأن الأذان الأول الإنسان ليس مخاطبا بأن يأتي، ليس مخاطبا أن يأتي، وإنما هو مخاطب في الأذان الثاني أن يأتي، فرخص في شدة البرد أن يدرك، قال ومن قعد فلا حرج. أما الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، فإن التفويض بقول الصلاة خير من النوم إنما يكون بالأذان الأول. واستند حديث أبي محذورة: إذا أذنت الأول، إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وهو ثابت: إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. وهذا أجاب عنه أهل العلم رحمه الله أن المراد ماذا؟ أن المراد الأذان الثاني، لكن سمي الأذان الثاني أذانا أولا باعتبار ماذا؟ الإقامة، باعتبار الإقامة، فإن الإقامة تسمى أذانا. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين ثلاث، بين كل أذانين ثلاث. وعلى هذا نقول الصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن التفويض إنما يكون في الأذان الثاني. قال: الصلاة خير من النوم مرتين وهي إحدى عشرة يحضرها ويقوم الأذان. كان القول 11 تقدم الكلام عليه، وتقدم بين إقامة بلال، وأن إقامة بلال 11، وأن إقامة أبي محذورة فمن جملة 17 جملة، يعني لأنها كأذان بلال مع قول قد قامت الصلاة مرتين. وذكرنا أيضا اختيار الإمام مالك رحمه الله أنه يأخذ بإقامة بلال مع إفراد قول قد قامت الصلاة. قال وهي إحدى عشرة يحضرها، يعني قوله يحضرها يعني يسرع فيها ويقف على كل جملة، يسرع فيها ويقف على كل جملة. قال ويقول من أذن، يعني هذا المستح وهذا السنة، السنة أن من أذن فليقم. وقد ورد فيه حديث من أذن فليقم لكنه ضعيف، يعني هذا ضعيف، لكن عمل بلال رضي الله تعالى عنه، فإن بلالا كان يؤذن ويقيم، كان يؤذن ويقيم. فنقول السنة أن من تولى الإعلام العام أيضا يتولى الإعلام الخاص. قال في مكانه يلتهم، يعني يقول في مكانه، يقول لكن قيده المؤلف رحمه الله بقوله يلتهم، وهذا لما سأل المؤلف. وعلى هذا إذا كان يؤذن في المنارة يقول في أين؟ يقول في المنارة، يعني كان يؤذن في المنارة يقول في المنارة. واستدل على ذلك بدليلين، يعني استدل على ذلك بدليلين. أما الدليل الأول فاستدل بقول بلال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، قول النبي عليه قول بلال في أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، فهذا قال بأنه يدل على أن بلالا كان يؤذن في مكانه ثم يأتي. وأما الدور الثاني فقال بأن هذا أبلغ في الإعلام، يعني كون إنسان يؤذن أو يقيم في مكانه هذا أبلغ في الإعلام. وعلى هذا يكون عمل الناس اليوم كونهم يقيمون بالمكبرات الصوت صحيحا ولا صحيحا؟ صحيح على هذا الكلام، على هذا الكلام يكون صحيحا، لأن قال لك المؤلف رحمه الله يؤذن في مكانه فينصر الإقامة، فينصر الإقامة خارج المسجد، فكذلك أيضا هذه المكبرات ستنصر الإقامة خارج المسجد. ويجب لذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أو قبل ذلك، يعني يدل على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يعني ما ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، هذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد. وعلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، هذا يدل على أنهم يسمعونها من الخارج عن الخارج. فهذه مما يدل لنا قد يعمله بعض الناس اليوم من أنهم يؤذنون أو يقيمون في مخدرات الصوت. وذهب بعض العلماء إلى أنه يؤذن، إلى أنه يقيم أسفل ما يقيم في المنارة، وهذا صوبه المرجاوي رحمه الله، وعليه عمل الناس اليوم، يعني عمل الناس أنه إذا أذن في المنارة لا يؤذن في المنارة، لا يقيم في المنارة، لأنه ما يؤذن أسفل. قال في مكانه إنسان ولا يصح إلا مرتبا متواليا. أنا بدأ المؤلف رحمه الله في بيان شروط الأذان، بيان شروط صحة الأذان. ما هي شروط صحة الأذان؟ يقول لا بد أن يكون مرتبا متواليا، لا بد أن يرتب، يبدأ بالتكبيرات أولا ثم بالشهادتين ثم بالحيعلة ثم بالتكبير ثم بالشهادة. ولو قدم هذه الألفاظ بعضها على بعض أو هذه الجمل بعضها على بعض فإن ذلك لا يصح. وأيضا لا بد من التوالي، لا بد من التوالي. وعلى هذا لو أنه كبر ثم فصل بفاصل طويل عرفا يقول هذا لا يصح. وعندنا قاعدة سبق أن أشرنا إليها، وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين. يقول كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين لكي تكون وفق السنة. الأمر الأول الترتيب، والأمر الثاني التوالي. وإذا لم تقل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رتب هذه الألفاظ، قلت تبدأ بالشهادة قبل أو تبدأ بالتكبير قبل إلى آخره، هذا خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تبدأ بالحي على إلى آخره. أيضا الترتيب وأيضا التوالي، أيضا التوالي، كل إنسان يكبر ثم يدعو سبع ساعة ثم يكبر إلى آخره، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات العبادات توقيفية، فالشرط الأول الترتيب، والشرط الثاني التوالي، يعني شروط صحة الأذان. الشرط الثالث للعدل، يعني لا بد أن يكون الأذان من واحد من واحد، يعني عدل يفهم من ذلك، يفهم من ذلك أن الأذان لا بد أن يكون من واحد. وعلى هذا لو أن شخصا أذن بعض الأذان وكمله آخر فإنه لا يجزي، فلا بد أن يكون من واحد. وكذلك أيضا الشرط الرابع أن يكون ذكرا، أن أذان المرأة فإنه لا يجزي. والدليل على هذين الشرطين ظاهر، فإن الذي كان يتولى الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم الرجال، لأن أمر النساء مبني على السفر والحكمة والصيانة إلى آخره، وأيضا إنما كان يتولى الأذان واحد. الشرط الخامس كان المؤلف رحمه الله عدل، لا بد أن يكون عدلا. وعلى هذا لو أذن الفاسق ما صح أذانه، لو كان الإنسان يشرب دخان أو يحلق لحيته أو يسبل ثوبه أو نحو ذلك، أو يستمع إلى غناء أو نحو ذلك بحيث يكون فاسقا، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح أذانه، أذانه لا يصح، لا بد أن يكون عدلا. وهكذا المناصب الدينية خلاف المناصب الدنيوية، المناصب الدينية خلاف المناصب الدنيوية، لأنه لا بد أن يكون فيها عدلا في دينه، عدلا في دينه. وعلى يعني اختلف العلماء رحمه الله في إجزاء أذان الفاسق، هل أذان الفاسق يجزي أو لا يجزي؟ هذا فيه قولان، هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أقوى الروايتين عدم الإجزاء، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أقوى الروايتين عدم الإجزاء. والأقرب في ذلك أن يقال، لما نقرأ في ذلك أن يقال أن ترتيب الفاسق مؤذنا، ترتيب الفاسق مؤذنا فإن هذا يمنع منه، يمنع منه، يعني كون الفاسق يرتب مؤذنا للمسلمين أو إمام إلى آخره فإنه يمنع منه، هذا كونه يرتب ترتيبا. أما لو أذن أذان عارضا كما لو كان في جماعة أو نحو ذلك فإنه يجزي، يقول إن شاء الله يجزي، لكن فرق بين أن نرتبه مؤذنا عاما وبين أن يؤذن عارضا. قال من عدل. طيب الشرط السادس لارتفاع الأذان تمام الجمل، تمام الجمل، وسبقا بينا الجمل السابقة، فلا بد أن يأتي بالجمل التي ورد في السنة. فالأذان إذا أراد أن يؤذن بأذان بلال لا بد أن يأتي بخمسة عشر جملة، وإذا أراد أن يقيم بإقامة بلال لا بد أن يأتي بإحدى عشرة، وإذا أراد أن يؤذن بأذان بمحذورة لا بد أن يأتي بتسع عشرة إلى آخره كما سبق، كما سبق يعني يأتي بتسع عشرة على أن الترجيع ليس سنة وإنما هو واجب. طيب قال ولو ملحنا أو ملحونا، هذا الشرط الثامن، الشرط الثامن أو السابع، السابع يعني الشرط السابع أن لا يلحن فيه لحنا يحيل المعنى، فإن لحن لحنا يحيل المعنى فإنه لا يجزي، لأنه ليس أذانا هذا وإنما هو من كلام الناس. وعلى هذا نقول بأن اللحن يعني قال لك المؤلف ملحنا، الملحن هو المطرب به، الملحن هو أن يطرب به نعم يعني يعني يقرب به ويحسن صوته به إلى آخره. هذا الملحن. الملحون، الملحون هو الذي يخالف قواعد اللغة العربية. فالملحون يخالف قواعد اللغة العربية. فيقول مثل المؤلف رحمه الله: لا بأس، لا بأس أن يكون ملحنا أو ملحونا حتى لو خالف قواعد اللغة العربية، لكن بشرط أن لا يخل المعنى. فإن أحال المعنى فإنه لا يجي، إن أحال المعنى لا يجي. لكن نفهم أن إذا لحن الإنسان الأذان يقول هذا لا بأس به، قد يكون مأمور منذوب إلى ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن جيش ماذا قال له؟ قال: ألقه على بلال فإنه أنجى منك، أنجى منك صوتك، ألقه على بلال فإنه أنجى منك صوتا. لكن كون الإنسان يبالغ في التلحين، يبالغ ويكون هناك مدات، يعني تكون مدة رائدة إلى آخره، وقد يؤدي ذلك إلى إخراجه عن المعنى الصحيح. فقوله يبالغ في التلحين هذا خلاف السنة، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عنكم. فقول الإنسان يبالغ في مدة الهاء أو مدة اللام أو نحو ذلك إلى آخره، فهذا نقول بأنه لا يسمي. أما الملحون يعني ما يخالف قواعد اللغة العربية، فقلنا بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يصل المعنى، فهذا لا يسمي. لو قال مثلا: الله أكبر، الله أكبر، فهذا أحال المعنى، فنقول بأنه لا يجزي. أو قال: الله أكبر، يعني نقول هنا أحال المعنى لا يجزي. أما إذا لم يحل المعنى، مثلا قال: الله أكبر، الله أكبر، يعني المبتدأ رب الجلالة بدلا من أن يرفعه نصبه، فنقول بأن هذا مجزي، هذا مجزي. مع أن العلماء رحمه الله أن الأولى أن لا يؤذن ذلك. قال: ويجزئ أذان ويجزئ من مميز إلى آخره. هذا الشرط الثامن، الشرط الثامن أن يكون المؤذن مميزا، أن يكون المؤذن مميزا. فإن كان غير مميز فإنه لا يجزئ، فإنه لا يجزئ. وأذان المميز هل مجزي أو ليس مجزي؟ نقول الصواب أنه مجزي، كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. لأن أولا جاء ذلك حيث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، فإن عمرا أن قومه وله 6 أو 7 سنوات، فإذا كان ذلك في الإمامة فكذلك أيضا في الأذان، كذلك أيضا في الأذان. ولأنه المقصود هو الإعلام، المقصود هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا كما يحصل من المميز من البالغ يحصل أيضا من المميز. قال: ويبطلهما قصر كثير. تقدم أن من شروط صحة الأذان ماذا؟ الموالاة. فإذا قصر قاصر كثير، إن قصر قاصر نقول القسم القصير، إن كان كثيرا أبطل الأذان، وإن كان يسيرا لم يبطل، ويسير محرم، يعني يسير محرم أيضا لو قصر فيه يسير محرم، يعني تكلم مثلا قال: الله أكبر، ثم التفت على صاحب له واقترب، قال: زيد كذاب، يعني زيد كذاب أو زيد منافق أو نحو ذلك، ثم الآن اقترب يبطل الأذان أو لا يبطل؟ يقول بأنه يبطل الأذان. قال: ولا يجزي قبل الوقت. هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، يقول بأنه يشترط أن يكون الأذان عند دخول وقت، يعني بعد دخوله في أول وقت بعد دخوله. أما الأذان قبل الوقت فإن هذا لا يجزي. والدليل على أنه يشترط أن يكون الأذان عند الوقت ما تقدم من حيث مالك بن حويرث، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وحضور الصلاة بدخول وقتها، بدخول وقتها، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. امر النبي عليه الصلاه والسلام بان الصلاه عند دخول الوقت. وكذلك ايضا ان بلال حجاب المسامره في صحيح مسلم ان بلالا يؤذن اذا زالت الشمس لا يحرم لا يتاخر. بلال يؤذن اذا زالت الشمس لا يحرم. وايضا من ام مكتوم كان رجل اعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت دخلت بالصبح. فهذا دليل انه يشترط دخول الوقت. وهذا انما يكون في الاذان العام. وعلى هذا نقول الاذان القسم الى قسمين. الاذان نقول بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول اذان عام يعني يكون لعموم الناس. فهذا يؤذن عند دخول الوقت. لأنه تحتاج للصلاة والنساء في البيوت والمرضى في البيوت وأيضا من يصوم وإلى آخره يتعلق في أشياء كثيرة. فالأذان العام هذا نقول بأنه يكون عند دخول الوقت. القسم الثاني الأذان الخاص وهذا يكون عند فعل الصلاة. فمثلا كان هناك جماعة كان عندنا جماعة مثلا في بر أو في سفر أو في نزرع أو نحو ذلك. المهم عندنا جماعة مستقلون بأنفسهم فمتى يؤذنون؟ نقول يكون الأذان تابعا للصلاة. فإذا أرادوا أن يسموا أذنوا وأقاموا. ما دام لا يتعلق بعموم الناس فإنهم يؤخرون الأذان مع الصلاة. وهذا هو الجمل الحديث بذر حديث بذر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرز. فأراد أن يؤذن فقال أبرز حتى يفيض عينا في السرور. فهنا أخر الأذان طبعا لتأخير ماذا؟ لتأخير الصلاة والإبراد بها. فنقول الصواب في ذلك أنه ينقسم كما أسلفنا إلى هذين القسمين. قال ولا يجزع قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. ويسمى جلوس إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله الفجر يؤذن لها متى؟ بعد نصف الليل. وعلى هذا الآن نصف الليل متى يكون؟ تقريبا 11:30. يعني تقريبا الآن 11:30. إذا تم في الساعة 11:30 وأذن للفجر فلا ينكر عليه. يعني إذا أذنت لو كنت مؤذن وتم في الساعة 11:30 أو الساعة 12:00 وأذنت في صلاة الفجر فإننا لا ننكر عليك. لماذا؟ قول مؤلف إلا لفجر بعد نصف الليل. فالفجر له بأس تؤذن متى؟ إذا التفت الليل لا بأس أن تؤذن. وما هو الدعاء ذلك؟ يعني الدعاء ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال إن بلالا يؤذن بليل. طيب قول بلال هذا يدل على أن الأذان قبل الفجر. بليل. فقال هذا دليلا على أنه يجزئ أذان الفجر صبح من بعد منتصف الليل. طيب لماذا حد ذلك بنصف الليل؟ طيب ليه؟ قالوا أن نصف الليل هذا قالوا يرتب عليه أحكام. أنا حد بنصف الليل يعني مثلا الدفن من الجنفة إلى منى ليلة عيد النحر يبدأ من بعد منتصف الليل. وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف الليل. وقت طواف الإفاضة السعي الحلق هذه الأشياء تبدأ بعد منتصف الليل إلى آخره. فقالوا بأن ما دام أنه رتبت عليه هذه الأحكام قالوا بأن لا يجزئ يأتي شاء الله كلام من بقية الكلام. الله أعلم. صلى الله وسلم.
إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله: ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل. وتقدم لنا أن الأذان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الأذان العام، والقسم الأول الأذان العام. فالأذان العام هذا لا يكون إلا عند الوقت، ودليل ذلك ما تقدم من أن ابن مكتوم رجل أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح. وكذلك أيضا ما تقدم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن إذا زالت الشمس لا يقرن. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا يدل ذلك حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقوله إذا حضرت الصلاة، حضور الصلاة إنما يكون بحضور وقتها. هذا هو القسم الأول الأذان العام، يكون عند دخول الوقت. ولئلا أيضا يحصل على ذلك التلبيس، فإن كون الإنسان يؤذن قبل الوقت هذا فيه تلبيس على الناس، فهناك من يكون في بيته كالنساء والمريض، وهناك الصائم إلى آخره، فلا بد أن يكون الأذان العام عند دخول الوقت، أما قبل الوقت فإنه لا يجزي. القسم الثاني الأذان الخاص، وذلك فيما إذا كان هناك جماعة مخصوصة فإنه يستحب لهم أن يؤخروا الأذان عند فعل الصلاة. فإذا شرع تأخير الصلاة كصلاة العشاء مثلا، صلاة العشاء السنة كما سيأتينا إن شاء الله أن تؤخر إلى آخر الوقت، إلى آخر وقتها، هذا هو السنة. فإذا أخرت الصلاة فإنه يشرع أن يؤخر الأذان تبعا للصلاة. ومثل أيضا صلاة الظهر في شدة الحر يستحب أن تؤخر إلى أن يبرد بها كما سيأتينا إن شاء الله. فنقول أيضا الأذان يستحب أن يؤخر تبعا لصلاة الظهر. ودل ذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال عليه الصلاة والسلام: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد. فقال عليه الصلاة والسلام: فقال حتى رأينا في التنور، وفي لفظ حتى ساوى التل ظله أو الظل التل. قال: ولا يجزي قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل. يقول استثنى المؤلف رحمه الله من هذه الصلوات صلاة الفجر، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الفجر يجزئ الأذان لها بعد منتصف الليل. فإذا كان مثلا انتصاف الليل مثل وقتنا الآن تقريبا في الساعة 11:30، لو أذن أحد لصلاة الفجر بعد 11:30 فإنه لا ينكر عليه. يقولون أن أذان الفجر يؤذن لها من بعد نصف الليل، ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فقوله إن بلالا يؤذن بليل، قالوا هذا دليل على أن أذان الفجر يصح أن يكون بليل، وحده بنصف الليل
قالوا لأن نصف الليل هذا ورد اعتباره في الشرع، الشارع رتب عليه أحكاما كثيرة، من هذه الأحكام أنه بنصف الليل يدخل وقت الجف من مزدلفة إلى منى، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة، ويدخل وقت طواف الإفاضة، السعي، وقت الحلق إلى آخره. فهذه الأحكام كلها تتعلق بنصف الليل على ما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي، وكذلك أيضا وقت العشاء ينتهي بنصف الليل إلى آخره. فقالوا بأن الشارع رتب عليه أحكامه، فما دام أن الشارع رتب عليه أحكامه فنعلق هذا الليل، قول أن بلال يؤذن بليل، نعلقه بنصف الليل. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصح الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، وبين ذلك ما تقول.